الحمد لله، الحمد لله كما يحمده المتقون حمدا يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه، وأشكره شكرا يزيد نعمه التي لا يحصيها العادون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لاب بحماه الخائفون، وتعلق بأذيال رجائه الراجون، وألح في سؤاله السائلون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدبه ربه فأحسن تأديبه، ثم أثنى على خلقه فكان خلقه القرآن، يتلوه في النهار ويتجافى جنبه عن مضجعه والناس نيام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا في النهار فرسانا وفي الليل قياما، يقنتون لربهم ويسجدون ويتعبدون ويخشعون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى واستباق الخيرات والمسارعة في الباقيات الصالحات ومجانبة الموبقات والمحرمات والصبر على المكروهات. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، الأخلاق الكريمة والصفات الحسنة لها اعتبار كبير في دين الله عز وجل، وإذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق تبنى على الإيمان والإخلاص والمتابعة، فإن علاقات المخلوقين فيما بينهم يبنى أغلبها على أساس الأخلاق والسلوك. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البر حسن الخلق، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق من أبواب الخيرية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق أفضل ما أعطي المسلم. فعن أسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: حسن الخلق. أخرجه أحمد. ما كان هذا الاهتمام منه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق إلا لعظم منزلته عند الله تعالى. كيف؟ وهو سبب للقرب من الله تعالى ونيل محبته. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. وحسن الخلق كذلك أيها الإخوة طريق يوصل إلى كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود والترمذي. ويعظم شأن الأخلاق الحسنة حتى يكون صاحبها في عبادة دائمة يعادل درجة الصائم القائم، مع أنه قد لا يكون مجتهدا في نوافل العبادات، لكنه أدرك ذلك بخلقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بخلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود. والأخلاق الحسنة تثقل ميزان العبد في وقت يكون أحوج ما يكون إلى ما يثقل موازينه. بل جاء الخبر بأن حسن الخلق هو أثقل الأعمال الصالحة في الميزان. قال المطيبة الأفواه بالصلاة والسلام عليه: طيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه، اللهم صل على محمد. قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وحسن الخلق كذلك من أقوى الأسباب التي تدخل الجنة. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الجوفان، الجوفان، الفم والفرج. صححه الترمذي. ويعطى صاحب الخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة لترقيه في معالي الأخلاق، هذا جزاؤه. فقد روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدال، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. فهنيئا والله لمن جمع هذه البيوت كلها. وقد ورد أن المرأة إذا تزوجت عدة مرات في الدنيا فدخلت الجنة ودخل أزواجها الجنة، فإنها تخير فتختار أحسنهم خلقا. أيها الإخوة، واستعراض النصوص الدالة على فضل حسن الخلق ومكانته في الإسلام وتعداد مزاياه لا يكفيه وقت قليل، لكن كانت تلك أمثلة وأدلة تنير الطريق للسائرين على أنه لم يتوقف فضله على ما يكون في الآخرة من حساب وجزاء، بل شمل الدنيا أيضا. فملك قلوب الناس ونيل محبتهم إنما يكون بالأخلاق الحسنة. قال الأشعث بن قيس يوما لقومه وكان سيدهم: إنما أنا رجل منكم ليس في فضل عليكم، ولكني أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالي وأقضي حقوقكم وأحوق حريمكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحبهم على مكارم الأخلاق. إذا تقرر هذا الفضل في الخلق الحسن، فما هو وما كيفية إدراكه حتى يحصل المسلم على ثوابه؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد. وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وإنما جعل حسن الخلق في عدم الغضب والحدة، لأن الغضب والحدة يولدان الاعتداء باليد والجرح باللسان سبا وشتما، وقد يولدان الغيبة والنميمة والكذب، وكل ذلك يتنافى مع حسن الخلق. وقال الحسن وابن المبارك رحمهم الله تعالى في تعريف حسن الخلق، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ونقل الحافظ ابن رجب عن بعض أهل العلم قوله حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغييرا منكرا أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. قال السفاريني رحمه الله تعالى، وهذا في غاية التحقيق، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من حسن الخلق أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، وأن يتواضع لهم ولا يفخر عليهم ولا يختال ولا يتكبر ولا يتعجب ولا يعجب، وإن تكبر عليه غيره فليحمل منه ذلك ويعامله باللين، ويغض الطرف عن أهل الرقاعة من المتكبرين، وأن يوقر الشيخ الكبير ويرحم الطفل الصغير، ويعرف لكل ذي حق حقه مع طلاقة الوجه وحسن التلقي ودوام البشر ولين الجانب وحسن المصاحبة وسهولة الكلمة مع إصلاح ذات بين إخوانه وتفقد أقرانه وأخدانه، وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض، وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله لا لأجل غرض مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم وإجابة دعواتهم، وأن لا يقف موقف التهم، وأن يحلم عمن جاهل عليه ويعفو عمن ظلم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، هذا وزن حسن الخلق في دين الله تعالى، وهذه حدود الأخلاق الحسنة وصفاتها، فليزن كل منا أخلاقه بميزانها، فمن كان سيء الخلق فليحسن أخلاقه، ومن كان ذا خلق حسن فليحمد الله تعالى ويسأله الثبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وحسنوا أخلاقكم، فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، والبدادة والفحش وسوء الخلق تدل على قلة التقوى. أيها المؤمنون، لقد كان من أهداف بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد والحاكم وصححه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم الأخلاق الحسنة ومجاهدة النفس على التحلي بها، وليس عبرا لصاحب الخلق السيء أن يقول طبع جبلت عليه، إذ إن من الأخلاق ما هو مكتسب يؤخذ بالدربة والرياضة. ودليل ذلك أن معاذا رضي الله عن معاذ لما أراد سفرا قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي حديث آخر قال: لا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا يدل على أن منه ما هو مكتسب يربي الإنسان نفسه وأهله وأولاده عليه. أيها الإخوة، كم يحتاج الناس منا إلى حسن الخلق؟ إننا لن نسع الناس بأموالنا ولا بجاهنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتعامي عن الهفوة وتلمس العذر. يحتاج إلى حسن أخلاقنا أيها الإخوة والدانا، حتى نحقق برهما ونحوز رضاهما. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلونا وأولادنا، حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا، كما يحتاجه إخواننا وقرابتنا، حتى تدوم المودة وتتحقق الصلة. وحسن الأخلاق مع الجيران، وما أدراكم ما الجيران؟ حسن الأخلاق مع الجيران هو من إكرام الجيران. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن أشد الناس حاجة إلى الأخلاق الحسنة من يكثر تعاملهم مع الناس، وتشتد حاجة الناس إليهم من العلماء وطلاب العلم، لحاجة الناس إليهم في الفتيا والسؤال عن أمور الدين والقضاء، لفصلهم في النزاعات والخصومات، والمسؤولون والمديرون لكثرة تعامل من هم تحت إدارتهم معهم. ويجب أن يتحلى بالخلق الحسن من كان في مواجهة جماهير الناس وتشتد الحاجة إليهم، مثل من؟ الأطباء والموظفين في الدوائر التي يكثر مراجعوها، فعليهم بالصبر والمصابرة وأن يحسنوا أخلاقهم للناس. ولا تكن كثرة المراجعين سببا لسوء أخلاقهم، فذلك امتحان لهم. كم من موظف مسؤول نال محبة الناس بحسن أخلاقه، وكم من آخر كرهه الناس لسوء خلقه وجانبوه لفحشه، وكم من موظف دخلت عليه في حاجة لك فلم يقضها لك، لكنه أزال ما في قلبك وشفى صدرك بكلمة طيبة وابتسامة جميلة واستقبال حسن. وكم من موظف كانت لك عنده حاجة فقضاها، لكنه كان عبوس الوجه مقطب الجبين، إذا نظر شزرا، وإذا تكلم تمطط في كلامه، يلقي إليك أوراقك بطرف أصابعه، وربما لم يرد عليك السلام حين ألقيته عليه، كأنما ينفق عليك أو يرزقك. فما موقفك من هذا وقد قضى حاجتك؟ وما موقفك من الأول وهو لم يقض حاجتك؟ إنك أحد هذين الرجلين، وأنت تقبع خلف مكتبك، فاختر لنفسك ما شئت، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، واعلم بأنه لا يبقى للعبد في الدنيا إلا الذكر الجميل. فكن حسن الأخلاق مع الناس حتى تنال محبة الله تعالى ومحبتهم، وحتى تذكر بخير حيا وميتا. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلاتنا على هذا النبي وافرة، ومحبتنا له ظاهرة وباطنة، وأشواقنا إليه صادقة ومعبرة. اللهم صل عليه وعلى الآل والأصحاب الطيبين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا من على العرش استوى، يا من على الملك احتوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأحسن خلق كل شيء ثم هدى، يا الله يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا من بيده مقاليد الأمور، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم شاف مرضانا، شاف مرضانا، شاف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن من أخلاقنا، اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا رحمة واسعة، اللهم أنزل على موتانا شآبيب الرحمات، نول لهم قبورهم، مد لهم فيها مد أبصارهم، عطر مشاهدهم، طيب مضاجعهم، نول مراقدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.